بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الماتن فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبسائر أشياخنا آمين. ولما فرغ من صلاة الجنازة، لن نربط المتن بعضه ببعض، نعود إلى أصل المسألة في الصيام، صفحة 39 بعد 104. ولما فرغ من صلاة الجنازة شرع في الصوم. ولما فرغ من صلاة الجنازة شرع في الصوم فقال: باب في أحكام الصوم. وهو في عرف الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. وبين حكم صيام رمضان بقوله: وصوم رمضان فريضة. يثبت صيامه بأحد أمور ثلاثة: إما بكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال، أو برؤية شاهدين عدلين للهلال، أو برؤية جماعة مستفيضة بحيث يفيد خبرهم العلم لكثرتهم. وكذلك في الفطر يفطر الناس برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة، أو بكمال رمضان 30 يوما، ولا يلتفت إلى حساب المنجمين ويبيت الصيام في أوله. وصلنا إلى هنا البارحة، أليس كذلك؟ ويبيت الصيام في أوله أن ينويه بقلبه في أول ليلة من رمضان، ويمتد وقت النية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني وقت النية في أي وقت من هذه الأوقات أوقع النية صح صيامه في الغد، لكن إن طلع عليه الفجر ولم يبيت النية لم يصح صومه. وصفة النية أن ينوي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع موقنا بوجوبه، أي معتقدا فرضيته، محتسبا ثوابه عند الله تعالى، وليس عليه البيات في بقيته، وليس عليه أن يبيت في كل بقية ماذا الليل، أي بقية الشهر، نعم، أو بقية الشهر على سبيل الوجوب، لأنه كعبادة واحدة. الله تعالى جعل صيام رمضان مرة واحدة كأنه ماذا؟ عبادة واحدة، مثل الصلاة، اعتبرناه مثل إيه؟ الصلاة. والصلاة إنما تكون النية في أولها. طيب، قال: وليس عليه البيات في بقيته، أي بقية الشهر على سبيل الوجوب، لأنه كعبادة واحدة، لكن يستحب له التبييت في كل ليلة، ويتم الصيام إلى الليل لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك عليه لزوما. ليه؟ لحرمة الشهر، لحرمة الشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، لأن من شروط صحة الصوم التبييت، وقد فاته بطلوع الفجر من ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية، أي قبل ثبوت رؤية الهلال، ثم أصبح من ذلك اليوم لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه صومه، ويجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب لحرمة الشهر ويقضيه وجوبا. عندكم ولم، هذه لم أراها زائدة، لأن بوجودها وجودها يفسد المعنى، وجودها يفسد المعنى، لأنه قال لحرمة الشهر، فكيف ولم يجب عليه لحرمة الشهر؟ لا يستقيم. إذن ويجب عليه أن يمسك لحرمة الشهر ويقضيه وجوبا، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يبقى يوم الشك هذا لا يصام، لا لكونه مطلقا، إنما من أجل الاحتياط، يعني هو تردد في نيته، إن كان من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا لست صائما، لكنه إن صادف صوما يصومه أو عادة له أو نذرا معينا هذا اليوم فصومه صحيح، لكن أن يصومه ولا يصام يوم الشك ليحتاط به، يعني على أنه إيه؟ على أنه من رمضان. قال أبو الحسن في تحقيق المباني يريد على الكراهة لا على التحريم. قال ابن عبد السلام الظاهر أن النهي عن صيامه للتحريم، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. واختلف في تفسيره يوم الشك هذا، فأهل المذهب فسروه بأنه يوم 33 من شعبان إذا كانت السماء مغيمة ولم تثبت الرؤية، السماء فيها غيوم ولم تثبت رؤية، وهو يوم 30، هذا اليوم يوم شك. لما؟ لأنه يحتمل أن يكون يوم متمما لشعبان، ويحتمل أن يكون أول أيام شهر رمضان، فمن هنا جاء الشك، فهمت إزاي؟ ثم وسووا في هذا أن السماء مغيمة، أما لو كانت السماء مصحية إذن لا يكون يوم شك. ليه؟ لأنه لم تثبت الرؤية، إذن قطعا يصبح في هذه الحالة أنه السماء مصحية وليس هناك رؤية. الشك داخلنا من أين؟ من وجود الغيوم والسحب في السماء ولم نتمكن من الرؤية. طيب، وقال الشافعي ليس هذا يوم الشك، يعني اختلاف في التفسير، اختلاف في إيه؟ في تفسير يوم الشك، وإنما يوم الشك هو أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال ولم يثبت ذلك، يعني شاع بين الناس بين العامة أنه قد ثبت الرؤية، هكذا سمع الناس، لكن لم يثبت هذه الرؤية عند القاضي، وليس هناك عدول رأوا هذا، وليس هناك خبر مستفيض، إذن لم يثبت بطريقه الصحيح كما مر معنا. طيب نعود حتى نقرأ ما سبق في الحاشية. قال: ويبيت الصيام في أوله. قوله أن ينوي بقلبه في أول ليلة، أي ولا يشترط الإتيان بها أول الليل، مش قال بالأول ويبيت الصيام في أوله، أي ينوي بقلبه في أول ليلة، ينوي بقلبه أن سيصوم غدا في أول ليلة من رمضان. قال: ولا يشترط الإتيان بها أول الليل كما هو حاصل كلام الشارح، ولذا قال سند: والمذهب أن ينوي متى شاء منه، يعني في أي جزء من الليل، وجميعه وقت موسع للنية، يعني ينوي في أي ساعة من الليل، وليس لبعضه اختصاص في ذلك دون بعض، ولا يضر ما يحدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع قبل الفجر، لأنه هو نوى سيصوم في الغد، نوى غدا رمضان وسيصوم، ولم يعلق الصيام من الآن، لأن هذا لم يرد في السنة أن يعلق الصيام من الليل، لا هذا لم يرد في السنة، وإنما المطلوب أن يبيت الصيام من الليل، يعني قبل الفجر، ويوقع النية في أي جزء من هذه الأجزاء من الليل، وهذا كما قلنا دائما هو واقع حال المسلم، يعني الأعناق كلها تشرئب ليلة رمضان، فهمت إزاي؟ ثبوت الهلال، وينظرون في التلفاز هل غدا رمضان أم لا، حصل التراويح ولا لا نصلي، مشكلة ولا لا، كل هذه نيات، يعني نصلي أم لا التراويح، ولذلك الناس يستعدون إن أثبتوها يعني قبل العشاء خلاص نحن حنصوم حنصلي التراويح. ليه نصلي التراويح؟ لأننا دخلنا في شهر رمضان فنصلي التراويح. وبالعكس تماما إذا أثبتوا هلال شعبان شوال يأتي العيد يعني وقالوا غدا شوال أول شوال يعني غدا العيد يبقى تنتهي إيه؟ تنتهي التراويح ماشي. إذن يوقع النية في أي وقت من الليل. قوله موقنا بوجوبه حال من فاعل ينوي أي ينويه في حال كونه موقنا إلى آخره. ولا يشترط ملاحظة الإيقان بل يكفي كونه كامنا في نفسه يعني معتقدا وجوب هذه النية وجوب هذا الصوم، وهذا أصبح معلوما من الدين بالضرورة وشأن كل مسلم. لا أحد من المسلمين يشك في فرضية ماذا؟ صيام رمضان. طيب قوله محتسبا حال أخرى أي لا يفعله رياء ولا سمعة، ولا يشترط أيضا في صحة الصوم ملاحظة ذلك بل هي أولى من تركها يعني لا يشترط في صحة الصوم ملاحظة الاحتساب وكونه لوجه الله، لأن هي الأصل، الاحتساب هذا هو الأصل. طيب قوله لكن يستحب له التبييت في كل ليلة، يبقى الوجوب إنما يتأتى الليلة الأولى في الليلة الأولى، أما في الليلة الثانية والثالثة وهكذا إلى نهاية الشهر يستحب التبييت. ليه يستحب التبييت؟ قال لأن هذه النية لا يخلو عنها مسلم كل ليلة من ليالي رمضان، أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي القائلين بوجوب التبييت في كل ليلة. يبقى عند السادة المالكية الوجوب التبييت إنما يكون في الليلة الأولى. ليه؟ عللوها لأنها كصلاة كعبادة واحدة من حيث النية، أما من حيث الأيام لا شك أنه كل يوم على حدة، ولذلك هو قال كعبادة واحدة نعم. قوله إلى الليل أي فبمجرد دخول الليل يفطر الصائم، بمجرد دخول الليل يفطر الصائم. قال هنا في فائدة فقهية حتفيدنا فيها الشيخ، إيه هي الفائدة؟ قال من حلف بالطلاق وهو صائم لا يفطر على حام ولا على بارد. حلف زعلان فهمت ازاي؟ مش حيفطر ايوه، لا على حام ولا على بارد فهمت؟ نعم يعني هو حلف يمين، ده كلام عرف عامة تقول هذا، يعني زعل من أهله فهمت ازاي؟ كما يتصنعه بعض الناس نعم، إذا وقف على الفاكهان يخانئ، إذا وقف على اللحام يخانئ، يعني بيخانئ بتشاجر. ليه؟ قال هو صائم نعم، وإذا وقف على العيش بيخانئ وهكذا، ومحدش يقدر يكلمه، وأول ما يفطر يمسك السيجارة يفطر عليها فهمت ازاي؟ أهكذا المسلم تأثيره شهوته ويأثره الدخان ويأثره القهوة والشاي؟ اي نعم. طيب قال من حلف بالطلاق وهو صائم لا يفطر على حام ولا على بارد، فهمت هذه الصيغة معناها ايه؟ يعني لا على اكل ساخن ولا على اي شيء بارد، يبقى حياكل ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى اي شيء يأكله يحنث في ايه؟ في يمينه، لانه اما ان يشرب باردا واما ان يشرب ان يأكل ايه؟ حارا أو يشرب ساخنا، حامي يعني ساخن ماشي. فمذهب الشافعي عدم الحنث. ليه يا سيدنا الشافعي؟ كتر خيرك. قال لأنه يفطر على غيرهما وهو دخول الليل لخبر قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فهمت ازاي؟ أفطر الصائم إيه؟ حكما، فيبقى سواء أكل أو لم يأكل فقد أفطر، الصائم إيه؟ شرعا، أي دخل زمان الفطر وانقضى زمان الصوم. ومذهب مالك أنه يحنث، لأن هذا خلاف اعتبار المقاصد الذي هو أصل المذهب. قال شيخنا الأمير: ولو قيل بالجماع لاحتمل، يعني يبقى، فهو في هذه الحالة لا يفطر على بارد وعلى على ساخن، أي شيء أكله عند الإفطار عند مالك يبقى يفطر. ليه؟ لأن العبرة بالمقاصد، العبرة بإيه؟ بالمقاصد، لأن مقصده أن لا يأكل ولا يشرب شيئا، فإذا أكل أو شرب أي شيء فقد حنث في يمينه. الإمام الشافعي قال: لا، لأنه هو بالأصل بالأساس بمجرد أن غربت الشمس فقد أفطر إيه؟ فقد أفطر الصائم حكما وإن لم يأكل شيئا. طيب، لأن هذا خلاف اعتبار المقاصد الذي هو أصل المذهب، لأن الأيمان المبناها على العرف، الأيمان مبناها على إيه؟ على العرف. فلما قال هذه القولة إذا معنى ذلك أنه يريد أن يقول لا يأكل شيئا وقد أكل، فأنت عزيزي مبنى الأيمان على إيه؟ على العرف. أي
تعليل الشافعي
أي
ليس واضحا،
هو
قال أي لا يفطر على حامل ولا بارد،
أي
هو قاله في حين كان صائم.
نعم، الشافعي يقول هو بمجرد أن غربت الشمس خلاص أنت أفطرت، أكلت ولا ما أكلت، فهمت ازاي؟
هو قال وهو صائم
اه
اذا افطر يحنث كما قال المالكي.
لا، هو الشافعي يقول لا يحنث، فهمت عنه شلون؟
ان المالكيه
يحنث عند المالكيه. نعم،
ان حلف بعدم الاكل،
اي حلف لا ياكل لا حامل ولا بارد، لكنه اذا اكل او شرب اثناء الافطار يحنث، وهذا لا بد منه، لأن عند مالك يظل صائما بمعنى الإمساك، يظل ممسكا. نحن عندنا في العرف أنه فلان أفطر، أفطرت آه أفطرت، إيه معنى أفطرت ولا ما أفطرتش، أكلت ولا ما أكلتش، فهمت إزاي؟ هذا العرف. الإمام الشافعي أخذها على المعنى ماذا؟ الشرعي، فهمت إزاي؟ الشرعي أنه بمجرد أن غربت الشمس، فهمت إزاي؟ فأنت في هذه الحالة قد أفطرت حكما. ليه أفطرت حكما؟ قال لأنه أبيح لك أن تأكل وتشرب، فهمت إزاي؟ شايف؟ هو أنت أصبحت مفطرا شرعا، فلذلك صح لك أن تأكل وتشرب، فهمت إزاي؟ لأنك لو لم تفطر شرعا ما جاز لك أن تأكل وتشرب، فهمت إزاي الحكم؟ شوف، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أي دخل زمان الفطر وانقضى زمان الصوم. لكن هل يظل صائما شرعا بمجرد غروب الشمس؟ لا، خلاص انتهى، ما عاد في صيام، بدليل أنه يجوز له أن يأكل ويشرب، فهمت إزاي؟ فهذا تخريج الإمام الشافعي. أما الإمام مالك قال له أيوة، نحن ما اختلفناش في المسألة دي، ما اختلفناش فيها أن الصائم يفطر بغروب الشمس حكما وشرعا، لكن نحن نتحدث عن هذا الراجل حلف يمين وقال لا أفطر، يعني قصده أن لا يأكل ولا يشرب، ومبنى الأيمان على العرف والعادة. إيه مبنى الأيمان على العرف والعادة؟ قال حلف لا يشرب من هذا الماء، فهمت إزاي؟ والناس عادتهم أن يشربوا بالكوز من هذا النهر، يشربوا إيش؟ من هذا النهر بالكيزان يأخذون، فإن كان عادتهم أن يشربوا بالكؤوس يبقى يحنث بشربه بالكأس، لكن إذا كان شرب بالكرع، فهمت إزاي؟ أو حلف لا يحنث، إذا حلف، فهمت إزاي؟ أنه لا يأكل من هذه الحنطة، فهمت إزاي؟ فإن كان متعودون يأكلونها هكذا، يقلونها قليا ويأكلونها، إذن يحنث بهذا الفعل، وإذا كان المعروف أنهم لا يأكلونها بهذه الطريقة وإنما يأكلونها بعد طحنها وبعد عجنها وخبزها خبزا، يبقى يحنث بإيش؟ بأكلها إيه؟ خبزا. فإذا والله لا أكل لحما، لا أكل إيه؟ لحما، ما جابوش لحم، جابوا لحم دجاج، يحنث. شوف قال لا يحنث. ليه لا يحنث؟ قال لأن مبنى الأيمان على العرف. إزاي يعني؟ قال لو أنت قلت لابنك روح جيب كيلو لحم وراح جاب لك كيلو فراخ، هتقول له برافو عليك أحسنت؟ لا، هتقول له أنا عاوز كيلو لحم، هو ده لحم. فهمت إزاي؟ قال لا أنا عاوز لحم خروف، لحم كندوز، أي حاجة. فهمت؟ إذا مبنى الأيمان على إيه؟ على العرف. ومثل اللحم الدجاج، لحم الأبيض، لا يطلق كلمة اللحم لا على لحم الدجاج ولا على لحم السمك، وإنما يطلق على اللحم المعروف. فمبنى الأيمان شباب على إيه؟ على العرف. طيب، فمالك يقول هنا يحنث، ومذهب مالك أنه يحنث لأن هذا خلاف اعتبار المقاصد التي الذي هو أصل المذهب. قال شيخنا الأمير ولو قيل بالجماع لاحتمل، يعني الشيخ يقول لو أنه يعني جامع زوجه نعم لأفطر في هذه الحالة ولا يحنث في يمينه لو أكل أو شرب بعد جماعه. طيب، قوله ومن السنة أي الطريقة تعجيل الفطر، فلا ينافي أن المعتمد الاستحباب. ومن السنة أراد بها إيه؟ الطريقة المرضية. فلا ينافي أن المعتمد إيه؟ الاستحباب، استحباب تعجيل الفطر. قوله تعجيل الفطر أي بعد تحقق غروب الشمس قبل الصلاة بشيء يسير كتمر. وفي الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، كما في الجامع الصغير. وفي أبي داود عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد رطبات فتمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، أي شيء قليل من الماء. قال الشيخ في حاشية الخرش والظاهر أن أصل الرطب والتمر مستحب والتثليث مستحب ثان، والظاهر أيضا أن التمر مقدم على الماء حتى في مكة كما في حاشية الخرش. ليه قال مكة؟ قال من أجل ماء زمزم، من أجل إيه؟ زمزم. حتى في مكة كما في حاشية الخرش، خلافا لما في حاشية هنا من استحباب فطره، ما فيش لما بس في أصل فيها لما، خلافا لما أضيفوها لما هنا. خلافا لما في الحاشية هنا من استحباب الفطر على ماء زمزم، والظاهر أنه إذا وجد حلوا غير التمر فيقدمه على الماء لأنه يرد ما زاغ من البصر، كما أفاده شيخنا وغيره. ونقل السحيمي عن بعضهم أن من أفطر على تمر زيد في صلاته 400 صلاة، وقال إنه وجد في ذلك خبرا صحيحا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلم الحديث اليوم أثبت هذا، أن الإنسان في خلال صومه يفقد سكريات كثيرة، فإذا جاء يفطر على تمر يعوض ما كان قد فقده في خلال نهاره من يعني سعرات حرارية وسكريات. ده من ناحية. من ناحية أخرى تانية أثبت الأطباء الآن أن الإنسان حتى يصل إلى الشبع يحتاج إلى أن يأكل، يجلس للأكل 20 دقيقة، يقعد يأكل 20 دقيقة فيشبع بعد 20 دقيقة يحس بالشبع. فممكن لو قعد على السفرة وقعد يأكل خلال 20 دقيقة بهذا النهم فقد يضر إيه؟ نفسه. فقال أطباء هؤلاء، سمعته من أحدهم، أنك إذا أذن المؤذن وأخذت شيئا من التمر وحسوت شيئا من الماء ثم قمت إلى الصلاة وصليت المغرب، فهمت إزاي؟ فسوف يستغرق معك هذا الكلام نحو من 10 دقائق. فإذا رجعت بعد ذلك إلى الطعام وجلست للأكل فسوف تستغرق 10 دقائق أخرى، فإذا سوف تحس بالشبع في خلال 10 دقائق لأنك ضيعت 10 دقائق أخر بعد أن تفاعل الجسم مع هذه السكريات. فإذا بك قد فوتت على نفسك ذلك النهم وذلك الهجوم الكاسح على الطعام، فهمت إزاي؟ فتجعلك ماذا؟ تجلس مرة ثانية بعد الصلاة إلى الطعام وأنت قد تحس بشيء من الشبع. فتقبل على الطعام وأنت عندك نوع من القناعة وعندك نوع من الإحساس ولو قليلا ماذا بالشبع، فهذا يجعلك ماذا تقلل من الطعام ولا تكثر. استسغت هذا الكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال افعلوا هذا وصلوا لم يكن يخطر ببال الناس يومئذ أن فيه حكمة طبية، فأنت ازاي؟ وهذا هو الواقع الحقيقي. يعني حين تأخذ شيئا من التمر وشيئا من الماء وتقوم تصلي، أو إذا نزلت إلى المسجد، نعم في المسجد يحضرون شيئا من التمر وشيئا من الماء فيأكلون التمر ويشربون الماء ثم يصلون، فتعود إلى بيتك وقد تفاعل التمر والماء في جسمك، فأصبحت وقد أصبح دب في عروقك ماذا الشبع والقناعة وعدم النهم على الطعام، فتكون تأتي إلى الطعام في أي شيء تأكله تصبح بعد ذلك قد شبعت ووصلت إلى مرحلة الشبع ولست بحاجة إلى مزيد كثير من ماذا إلى كثير من الطعام.